تفضل يا استاذ.
شكرا. اليوم سأكلمكم عن فترة من تاريخ المغرب الحديث، وهي الفترة الممتدة من 1956 إلى سنة 2003، تقريبا 50 سنة. وهي فترة تميزت بأحداث جسام في تاريخ المغرب، وسأفصلها في هذه المحاضرة. من نافل القول إن الاعتقال السياسي هو أكبر دليل على انعدام الديمقراطية في أي بلد، والبلاد العربية مشهورة بعدد معتقليها السياسيين وبأنواع العذاب المسلط عليهم في سجون الملكيات والجمهوريات والمشيخات من المحيط إلى الخليج. ولعل الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو لبنان. وطبعا فإن الأنظمة العربية تأنف من أن تعتبر المعتقلين لديها سجناء رأي أو ناشطين سياسيين لديهم رؤية مغايرة للمجتمع الذي يعيشون فيه. ففي هذه الحالة ومن خلال الرؤية التي تقدمها أجهزة إعلام الأنظمة ووسائلها الدعائية، ما دام المعتقلون السياسيون لا يدينون بالولاء التام والإذعان الكلي لتوجهات الحكام، فليسوا سوى مجرمين عاديين أو عملاء باعوا ضمائرهم لقوى خارجية تتربص بالوطن، أو مخربين جندهم العدو لإعاقة مسيرة النمو والتحرر. والمغرب لا يشذ عن هذه القاعدة، ومنذ أن حصل المغرب على استقلاله السياسي سنة 1956 فإن ملك المغرب يعتبر نفسه أميرا للمؤمنين من جهة، ومن جهة أخرى رئيسا لدولة تسعى سعيا حثيثا نحو الحداثة، ويعتبر أن كل كلمة تصدر عنه تصبح وبمجرد أن يتفوه بها قانونا ساري المفعول. وما دام الوضع على هذه الحال فإن كل المظاهر والعلامات التي توحي بالديمقراطية كالبرلمان وتعدد الأحزاب والمعارضة السياسية إلى آخره، ما هي إلا وسائل لإقناع الرأي العام الخارجي بأن المغرب قد التحق بالركب أخيرا وأصبح بلدا يساير روح العصر التي تتطلب هذه الشكليات. في ظل هذه الأوضاع لا مناص من استنتاج أن هناك وجهين للحالة السياسية بالمغرب، وجه رسمي تروج له وسائل الإعلام وتتناوله القوانين تفصيلا وإطنابا ويضمنه الدستور ويتجلى في حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الاجتماع والحق في الشغل والحق في الأمن إلى آخره. ووجه غير رسمي وهو الوجه الحقيقي تعمل دواليب الدولة بموجبه، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الحاكم ولا مجال للرأي المخالف، وجه غايته أن يكرس لدى المحكومين فكرة الصغار والدونية باعتبارهم رعية لا يرقون إلى مرتبة المواطنين، ووصيلته إلى ذلك الإرهاب والاختطاف وتلفيق التهم لمن تطالهم يد الحاكم الطويلة. فإن حدث وتجرأ مواطن وشق عصا الطاعة فإن قوى الأمن تكون له بالمرصاد وتجري الأمور وفق برنامج محكم الحلقات، فيعرض للاختطاف والتعذيب والعزلة لينتهي به المطاف في غياهب السجن والمحاكمة الصورية والإقبار لسنوات تتجاوز حياته المقدرة له على هذه الأرض. وفي هذه العجالة سوف أتعرض لهذه الحلقات. الاختطاف، هناك أجهزة بوليسية سرية يسميها الحكام الشرطة القضائية أعطت لنفسها الحق في اختطاف المواطنين إذا حامت حولهم الشكوك بأنهم ينتمون إلى تنظيم غير مرخص به. وهذه الأجهزة عادة ما تقوم بعملياتها قبيل طلوع الشمس، ولهذا يسمى الناس أفراد هذه الأجهزة زوار الليل. السبب في ذلك هو أن هذه الأجهزة تتحاشى إثارة انتباه المواطنين العاديين، ولا تريد إشعارهم بأن هذا النظام الذي لا يني يؤكد للعالم كله عبر إذاعته وتلفزيونه صباح مساء بأنه يمثل دولة القانون، ما هو في الواقع إلا نظام بوليسي قائم على تكميم الأفواه. وبمجرد ما يجري اختطاف الضحية توضع عصابة على عينيه وتكبل يداه ويساق كالشاه إلى مكان مجهول، وبعد مدة قد تطول وتقصر يرحل إلى درب مولاي الشريف مكان التعذيب شبه السري في مدينة الدار البيضاء. التعذيب هناك يخضع المختطف لمختلف التقنيات التي تخصص فيها البوليس المغربي حتى صار النظام معروفا عربيا ودوليا، وأصبح في عداد الدول العربية المشهورة ببطش مخابراتها كمصر وسوريا. ومن هذه التقنيات تقنية تسمى الطيارة، حيث يعلق الضحية في الهواء بصورة أفقية وتجلد رجلاه بمختلف الكرابيج على مدار الساعة، وحين يغمى عليه ينزله الجلادون إلى الأرض ويرغمونه على القيام بحركات رياضية هدفها إعادة جرايين الدم في مفاصله. التقنية الثانية الخنق بالماء، وهي تقنية صارت معروفة في أمريكا، حيث تربط يداه ورجلاه إلى بعضهما ويعلق كالشاه، ثم توضع خرقة قذرة على فمه وأنفه ويصب عليها سائل قذر يخنق الضحية فيما تتعرض رجلاه إلى لسع السياط المستمر، وهو معلق بين الموت والحياة تنهال عليه الأسئلة المختلفة، وهي أسئلة تتصل كلها بمعارفه واتصالاته. وحتى يتوقف التعذيب على الضحية أن يحرك إصبعه إذا قرر الاعتراف. التقنية التالية الضرب بالكهرباء على أعضائه الجنسية وجميع المناطق الحساسة في جسده. التقنية التالية التمدد ليل نهار على الأرض التي لا يفصلها عنه إلا بطانيتان، واحدة ينام عليها والثانية يتلفع بها، بينما العصابة على العينين والقيد في اليدين. ثم الأكل فيما العصابة على العينين والقيد في اليدين، إذ يرفع السجين الطبق المعدني إلى فمه ويلعقه كالكلب. وفي هذا الوضع يجد الضحية نفسه ممنوعا من الكلام مع جيرانه، فإن حصل وضبط وهو يخرق هذا الحظر فإنه يساق إلى الممر الموجود خارج الزنزانة، ويضطر إلى وضع يديه على الحائط وإبعاد رجليه عن نفس الحائط لساعة أو بضع ساعة. وخلال تلك الفترة يقوم الحارس الذي ضبطه وهو يتكلم بجلده على كافة أعضاء جسده التي يستطيع الحارس أن يطالها. المرحلة التالية هي مرحلة العزلة. في بعض الحالات التي يرفض فيها المختطف إعطاء المعلومات التي تريدها الأجهزة فإنه يعزل بصورة تامة عن باقي المعتقلين، ولا تكون له علاقة إلا مع الجلادين والمحققين. وغني عن البيان أن هذه المعاملة قد أدت ببعض المختطفين إلى فقدان عقلهم، خصوصا إذا كانوا من المواطنين العاديين الذين لا علم لهم بالسياسة والمعارضة النظام. ذنبهم الوحيد هو أن الشبهات حامت حولهم، أو أن اسمهم تصادف وطرق سمع الجلادين. بعد شهور من هذه المعاملة يرحل المختطفون إلى سجن على لي، حيث يوزعون على الزنازن والعنابر. في هذا الواقع الجديد يتغير الإطار ولا يتغير، ولأن المختطفين يريدون أن يسمعوا أصواتهم إلى الخارج فإنهم يقومون ببعض الاحتجاجات. ونظرا لأن لإدارة السجن أوامر صارمة بترويد المعتقلين، قبل محاكمتهم فإنها تبادر بتنظيم ما يسمى حفلة استقبال لهم. هكذا ينهال الحراس على الوافدين الجدد بالسياط والكرابيج ويمنعونهم من الخروج إلى الساحة بعيدا عن جو الزنازن الخانق، ولا يفتؤون يرددون على أسماعهم بأن لا حقوق لهم وأن الانضباط لأوامر الإدارة هو سبيلهم الوحيد للنجاة ومن الضرب والعزلة. وهناك تعذيب آخر يمارسه الجلادون على المعتقلين ويتمثل في الضغوطات النفسية. وتمت نوع من التعذيب النفسي يسلطه النظام على المعتقلين من خلال استعمال الأمهات والأزواج لتنهار مقاومتهم، ويشعرون بأنهم السبب في تعاسة عائلاتهم. وفي حالة أخرى تطلق الأجهزة إشاعاتها بقرب الإفراج عن المعتقلين إذا هم أبدوا اعتدالا في مواقفهم وأعلنوا توبتهم أمام الملأ، واضعين أنفسهم تحت رحمة الملك الذي يصوره الجلادون على أنه أبو الجميع. بعد مدة قد تطول وتقصر يقدم المعتقلون للمحاكمة بصورة يحاول النظام أن يكسب من خلالها سياسيا، فيدشن حملة في الإذاعة والتلفزيون مستهدفا شرف المعتقلين ودوافعهم، ويعين قاضيا معروفا بولائه التام لحكم الملك المطلق، ثم يجري استنطاق المتهمين بطريقة يحرص فيها القاضي على أن يقتصر جوابهم على تأكيد التهم أو نفيها، وبصورة لا تسمح لهم بالدفاع عن آرائهم ودوافعهم. وإذا ألح المتهم على حقه في أن يشرح الأسباب التي دفعته إلى الانخراط في النضال السياسي والاحتراق بأتونه، طرده الرئيس من المحكمة وأمر بأن يعاد إلى القبو الذي كان ينتظر فيه المثول أمام المحاكمة. وفي ظل هذه الشروط لا يمكن أن تكون الأحكام إلا مرآة لمسار المحاكمة. ففي الحالة التي يبدي المعتقلون فيها تذبذبا وانكسارا فإن الأحكام تكون طويلة ولكنها قد تتلى بعفو ملكي. أما في الحالة التي ينفضح فيها النظام أمام الرأي العام العالمي ويقلب المتهمون محاكمتهم إلى محاكمة للنظام، فإن الملك ينتقم من المتهمين أشد انتقام، معتبرا أنه لم يعد لديه ما يخسره، وأن المعتقلين لا بد أن يكونوا عبرة لمن يعتبر، ويحكم عليهم بقرون من السجن غير قابلة للمراجعة. هذا المسار الذي وصفته آلفا بإمكاننا أن نسميه بشيء من التجاوز مسارا عاديا، ذلك لأنه يفضي إلى الخروج من عالم الأشباح والموت في الحياة إلى عالم الأحياء والمحاكم. ولكن هناك سجونا رهيبة في أعالي جبال الأطلس وفي فيافي الصحراء الشاسعة، عدها الحسن الثاني ملك المغرب السابق لتكون مقبرة للأعداء الذين أثاروا حفيظته وأصبح يعتبرهم أشد خطرا عليه من غيرهم. وأشهر هذه السجون السرية معسكر تازمامرت، وهو عبارة عن ثكنة عسكرية تتألف من حيين كلاهما يتكون من سلسلة من الزنازن الفردية المتقابلة، يدفن فيها السجين وهو حي ولا يخرج منها إلا وهو جثة هامدة. حين انفضح أمر هذه السجون علق الحسن الثاني قائلا: إن لكل ملك بساتينه السرية، وإنها لبساتين ذات فواكه غريبة حقا، بل هي أقرب إلى أغنية بيلي هوليدي الفاكهة الغريبة منها إلى فواكه المغرب العديدة. عندما يلج سجين تزممات الزنزانة يجد نفسه في كهف مظلم لا أثاث فيه سوى دكة مرتفعة عليها بطانيتان، وثمة ثقب في إحدى الزوايا لقضاء الحاجة. ملابسه الوحيدة هي التي على ظهره، أما أدوات الحلاقة والنظافة الشخصية وما شابه فتلك من سابع المستحيلات. وحتى لا يموت السجين بسرعة يقدم له طعام هزيل 3 مرات في اليوم من خلال فتحة صغيرة في أسفل الباب المصفح. أما حصته اليومية من الماء فلا تتجاوز 5 لترات للشرب والنظافة. وإذا تصادف وجرح أحد المختطفين نفسه أو آلمته سن من أسنانه فلا جدوى من الاستغاثة أو المطالبة بالمسكنات. ولا يزال الناجون من هذا الجحيم يحكون عن العويل الصادر عن بعض المحتضرين، وهو عويل لا آدمي يتواصل أياما وليالي، وكان يقض مضجع باقي المعتقلين ويجعلهم يتلون القرآن بأصوات عالية تحسبا لوفاة الضحية. وبعد انقطاع العويل يأتي الحراس ويخرجون الجثة ويرمونها في حفرة داخل الأسوار يغطونها بجير. وقد ضل هذا المعسكر الذي أسماه بعض الصحفيين الفرنسيين شرج الأرض يعمل إلى أن انفضح أمره عالميا سنة 1990. وغني عن الذكر أن أغلب الناجين من هذا الجحيم قد خرجوا محطمي الروح والجسد بعد 18 سنة قضوها في الظلام الدامس صحبة الأفاعي والعقارب والجرذان والصراصير، يكاد ينشق جلدهم من الحر في الصيف وتستق أسنانهم من القر في الشتاء. وقد استغل الملك نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، وحسن شيئا ما شروط الاعتقال داخل السجون العلنية، بل إنه دعا هذه المنظمات إلى زيارة بعض السجون حتى تتأكد من أن المعاملة التي يلقاها معارض الملك في سجونه لا ترقى إلى الاتهامات التي تكيلها له المنظمات. وفعلا قامت منظمة العفو الدولية بزيارة بعض السجون وقابلت بعض المعتقلين وكتبت تقريرا في الموضوع، إلا أن هذه المنظمات فاتها أن الملك كان يناور حتى لا ينفضح أمر السجون الرهيبة التي كان المعتقلون يموتون فيها صبرا. هكذا كسب الملك ما يقارب 10 سنين قبل أن ينتشر خبر بساتينه السياسية السرية عفوا. والآن سوف أكلمكم عن بعض أشهر المعتقلين والمختطفين في تاريخ المغرب الحديث. أولهم هو المهدي بن بركة، كان زعيم الحركة الراديكالية المعارضة للحسن الثاني من سنة 1959 إلى اختطافه في قلب مدينة باريس واغتياله سنة 1965. وقد كان آنذاك يستعد لترأس مؤتمرات القارات الثلاث في هافانا بصحبة تشي غيفارا الثوري المعروف. بعد ذلك سعيدة المنبهي، كانت مناضلة سياسية يسارية اختطفت سنة 1975 وهي دون 24 من عمرها، وماتت في السجن سنة 1977 نتيجة لإضراب عن الطعام خاضته مع رفاقها. وقد خلفت سعيدة أشعارا بالفرنسية تصف فيها أحلامها ومعاناتها في السجون المغربية. السجين التالي هو أبراهام السرفاتي، زعيم يساري من أصل يهودي اختطف سنة 1974 وظل في السجن حتى سنة 1991. السجين التالي عبد السلام ياسين، وهو الزعيم الحقيقي للحركة الإسلامية المغربية، اختطف سنة 1974 عندما بعث رسالة إلى الحسن الثاني عنوانها الإسلام أو الطوفان، طالب فيها الملك بإرجاع الأموال التي سرقها من الشعب المغربي وهربها إلى الخارج. وقد اختطف على إثر هذه الرسالة وأودع مستشفى المجانين باعتباره مختلا عقليا. ثم ظل رهن الإقامة الإجبارية لأكثر من عقد من الزمان دون أن يرخص لحزبه بالنشاط العلني. عائلة محمد أفقير، بعد اغتيال الجنرال محمد أفقير من طرف أجهزة الملك اختطفت عائلته المكونة من الأم وأبنائها 6 بالإضافة إلى إحدى قريباتها، وظل الجميع مغيبين مدة 20 عاما، وكان عمر أصغر أصغر طفل في العائلة 3 سنوات وقت اختطاف، وحين أطلق سراحه كان عمره 23 سنة. الإخوة برقات بايزيد ومدحت وعلي، وقد تربوا في القصر مع الحسن الثاني حيث كان أبوهم رئيس مخابرات محمد الخامس أبي الحسن الثاني. ولأمر ما أصدر الحسن أوامره باختطافهم وإيداعهم معسكر تازمبارت سنة 1974، ولم يخرجوا منه إلا سنة 1991. نلاحظ من استقراء هذه اللائحة أن القمع قد طال كل طبقات المجتمع المغربي، فالمهدي بن بركة وسعيد المنبهي وإبراهيم السرفاتي كانوا من اليسار السياسي، بينما كان عبد السلام ياسين ولا يزال يتزعم أكبر حزب إسلامي في المغرب، فيما عائلة أفقير والإخوة بورقات ينتمون إلى الطبقة الحاكمة. وكان الجنرال أفقير قد أمن منذ بداية الاستقلال سنة 1956 مصالح القصر، وارتكب في حق المعارضين فظائع لا تحصى، حيث كان يشردهم ويعذبهم ويقتلهم بيديه، وانتهى به المطاف إلى الانقلاب على الحسن الثاني ومحاولة قتله. والآن يطرح السؤال، كيف انفضح نظام الحسن الثاني أمام الرأي العالمي رغم الحماية السياسية التي كان يحظى بها في الغرب؟ وكيف أدى هذا الانفضاح إلى إطلاق سراح معظم المعتقلين السياسيين ما عدا الإسلاميين منهم سنة 1991؟ لقد تضافرت عدة شروط، منها العالمي ومنها المحلي، وحين نضجت الظروف جاء إطلاق السراح. فمن الشروط العالمية نشاط منظمة العفو العالمية منظمة العفو الدولية لسنوات طويلة، كتابات المعتقلين السياسيين أنفسهم، نشاط لجان مناهضة القمع في أوروبا ودور دانييل ميتيرون سيدة فرنسا الأولى في الثمانينات، كتابات التقدميين الغربيين ونشاطهم الذي لا يكل، أعمال روائية بالعربية والفرنسية ألفها مغاربة يعيشون في الغربة. وهناك شرط آخر تزامن مع هذه الجهود ووظفها لصالح مشروع النظام العالمي الجديد الذي دعا له الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بعد حرب الخليج سنة 1991. فبعد الحرب المدمرة التي شنها الغرب على العراق سنة 1991، ونظرا لآثار السخط التي خلفها العدوان في نفوس الشعوب العربية، ارتأى بعض ساسة الغرب أن يخففوا من اعتمادهم على أنظمة فجة لم يعودوا في حاجة إليها، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هكذا اقترح فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا وقتها مكافأة الأنظمة التابعة التي تسير في اتجاه الديمقراطية، حيث ستحظى بالدعم السياسي والمساعدات المالية والعسكرية، ومعاقبة الأنظمة التي لا تريد أن تغير أسلوبها في الاعتماد الكلي على تكميم الأفواه ومواجهة أي حركة احتجاجية مهما صغر حجمها بالبطش والدمار. ومن جهة أخرى دعا جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي الأسبق إلى نظام عالمي جديد يسود فيه حكم القانون واحترام بعض ملامح اللعبة الديمقراطية، دون المساس طبعا بتبعية هذه الأنظمة لمراكز القرار في العواصم الغربية. وغني عن البيان أن لفيفا من الحكام التابعين قد أصيبوا بالهلع لهذه التطورات غير المتوقعة، فمنهم من رفض بشدة أن يلبس الحال الجديدة لبوسها، مثل موبوتو سيسي سيكو رئيس الزاير الأسبق، فكان مصيره الطرد والتشرد ومصادرة أغلب ممتلكاته. ومنهم من حاول التأقلم مع الواقع الجديد مثل الحسن الثاني، فبعد مرحلة عصيبة من التردد والمناورة خاطب الملك زعماء الغرب قائلا: نحن على الأقل معروفون لديكم، فإذا ذهبت ريحنا فسوف تجدون أنفسكم أمام غرباء لم يكن لكم بهم علم من قبل. غير أنه ما فتئ أن فتح أبوابه أبواب معتقلاته وسجونه الرهيبة السرية منها والعلنية، وأطلق سراح أغلب قاطنيها باستثناء المعتقلين الإسلاميين. والآن سأتكلم عن بعض الكتب التي نشرت حول هذا الموضوع. فمن الكتب المكتوبة بالفرنسية والمناهضة للحسن الثاني ثمة كتب كتبها فرنسيون مثل صديقنا الملك لجيل بيرو وتزم مارت لكريستين سرفتي. وقد ركز جيل بيرو نقده اللاذع على السياسيين الفرنسيين الذين يحمون الحسن الثاني ويتحاشون إحراجه أمام الرأي العام العالمي مقابل رشاوى مالية كبيرة وعطل يقضونها في المغرب على حساب الشعب المغربي. كما أنه كان أول كتاب قدم جردا دقيقا لجرائم الحسن الثاني منذ استقلال المغرب سنة 1956. أما كتاب تزم مارت لكريستين سرفتي فقد اعتمدت فيه صاحبته على تقارير وصلتها من المعتقلين أنفسهم، حيث أنهم استطاعوا أن يهربوا رسائل إلى ذويهم عن طريق الحراس. كتاب كتبه الصحفي الأمريكي ستيفن سميث واسمه بالفرنسية واسمه أفقير قدر مغربي، ويتطرق فيه صاحبه إلى حياة محمد أفقير المليئة بالفضاعات والجرائم لينتهي به المطاف مغتالا على يد الحسن الثاني وخدمه. وثمة كتب كتبها مغاربة، كتب مكتوبة بالفرنسية مثل 18 سنة من العزلة، 18 سنة من العزلة لعلي بوريقات، الزنزانة رقم 10 لأحمد المرزوقي، والسجينة لمليكة أفقير. وهناك كتب مكتوبة بالعربية كتبها معتقلون سابقون، ومنها حديث العتمة لفاطمة البويه، وتروي فيه تجربتها كمناضلة يسارية رفض الجلادون أن يعاملوها كامرأة وأصروا على مناداتها باسم رجل بدعوى أن السياسة ميدان لا يقتحمه إلا الرجال. بالإضافة إلى رواية فاطمة البويه ظهرت لعبد القادر الشاوي رواية كان وأخواتها، وهي رواية فيها كثير من ملامح السيرة الذاتية، وقد جاءت على لسان معتقل في درب الشريف استوى لديه النهار والليل والواقع والجنون، وانطلقت هلوساته في جمل متتابعة لا رابط بينها سوى ردود فعل جسده الغريزية. عبد اللطيف اللعبي وروايته طريق المحن عن تجربة التعذيب في درب مولاي الشريف. جواد مديدش وروايته الغرفة السوداء، هذه رواية حولت إلى فيلم بعنوان مولاي الشريف عن مركز التعذيب السري في مدينة الدار البيضاء. وكذلك هناك رواية الطاهر بن جلون الظلام المبهر عن قلعة تزم مارت، حيث يروي بن جلون مصير بن بين وهو ضابط في الجيش المغربي شارك في محاولة انقلاب على الملك سنة 1972، وصور كيف انقلب عليه أبوه الذي كان مهرجا للملك وتبرأ منه على رؤوس الملأ، وكيف أنه كابر وصمد إلى أن أطلق سراحه. أخيرا هناك خديجة مروازي وروايتها سيرة الرماد، وقد قسمتها إلى قسمين، قسم يروي التعذيب من وجهة نظر رجل، وقسم يحكي نفس الأحداث من وجهة نظر امرأة، وبينت خصوصيات كلتا الحالتين. والآن نصل إلى الخلاصة. نتيجة لكل هذه التطورات نمت ظاهرة حقوق الإنسان في المغرب، وتصاعدت أصوات الاحتجاجات التي تطالب بفتح ملف الاختطاف والتعذيب ومتابعة الجناح. هكذا صدرت كتب ألفها مغاربة وأجانب، وأسست منظمات حقوقية تنظر إلى المرحلة التي حكم فيها الحسن الثاني المغرب، وهي مرحلة امتدت من سنة 1961 إلى سنة 1999، وأصبحت معروفة في الدوائر السياسية المغربية باسم سنوات الرصاص. ومن نتائجها أيضا ابتعاد الملك الجديد وتبرؤه من السياسة المتبعة من طرف أبيه، حيث سمح بتشكيل هيئة اتخذت لها اسم الإنصاف والمصالحة، قدمت جردا لأغلب التجاوزات التي مورست خلال سنوات الرصاص. وأعطت تعويضا ماليا لضحايا الملك السابق الذين ما زالوا على قيد الحياة وأوصت بمتابعة الملف عن كثب حتى تتضح الوسائل التي اتخذها النظام للتنكيل بمعارضيه وضوحا تاما. وعلى المستوى الشخصي فلم تذهب كل السنوات المغصوبة من حياة المعتقلين هباء، بل إن بعضهم استغل التجربة الدموية وأصبح كاتبا مبدعا رحبت آفاقه واتسعت، ومنهم من صار رساما مشهورا تعرض لوحاته في المعارض الدولية، ومنهم من كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن كان يعتبرها وسيلة من الوسائل التي يستعملها اليسار السياسي لفضح النظام الملكي القورسطي وإحراجه. لكن كل الآمال التي كانت معلقة على الملك الجديد سرعان ما تبخرت بعيد وقوع هجوم 11 سبتمبر وإعلان الرئيس الأمريكي آنذاك حربه على الإرهاب، فقد ارتأى حكام المغرب فرصة سانحة في ركوب الموجة وإغلاق باب الحريات العامة الذي كان شبه مشرع، فقد شارك الحكام في اختطاف وتعذيب من اشتبهت الحكومتان الأمريكية والبريطانية في أمرهم، وقد أصبحت قضية مواطن الصومالي بنيام محمد مشهورة عالميا حيث اختطف في أفغانستان وعذب عذابا وحشيا في أحد السجون المغربية، وبعد أن أقر بالتهم التي كان يرغب الجلادون في إلباسه إياها سلموه إلى الحكومات الأمريكية التي أودعته في غوانتانامو، وقد تم إطلاق سراحه مؤخرا بعد أن ثبتت براءته من كل التهم وسلم إلى بريطانيا حيث كان يقيم قبل اختطافه. وقد كان هذا دين أصحاب القرار في المغرب وديدنهم، دائما ينتظرون الفرص السانحة للتخلص من الإحراجات التي سببتها لهم توجهاتهم المعارضة لمصالح الشعب الذين يدعون تمثيله. شكرا.
أولا نشكرك جدا لتقديمك يعني بصراحة المكتئبة قليلا، وبعض التفاصيل فيها كانت رهيبة علي، يعني لم أعرف أشياء يعني ولا شيء عن حال السياسي في المغرب. فأشكرك لهذا. الآن أريد، هل يوجد أسئلة؟
أنا أريد أن أثني على ما قلت أن الصورة قاتمة جدا، ولا يمكن أبدا أن يستمر حكم بهذا الشكل البشع لسنوات ولعقود طويلة بدون حتى لحظات من الاستراحة، لحظات من شم النفس، لحظات من الروتين العادي الممل. يعني أنت استخدمت فرشاة سوداء لطخت بها كل تاريخ المغرب الحديث، وأنا أشك أن هذا، يعني أشك أنه في طاقة أي شعب من الشعوب أن يتحمل هذا كله. وأنا أبني ملاحظاتي على أساس أنني عايشت بعضا من هذا في مصر، وكما قلت أنت أيضا موجود في سوريا وأيضا في لبنان. في لبنان يقتلونهم يعني أسهل. يعني حرام عليك يعني هل صحيح فعلا؟ يعني طبعا أنا لا أستطيع أن أكذبك وأقول أنك تكذب لأني ليست عندي تجربة مباشرة لما حدث أو يحدث في المغرب. كنت أود لو أنك أعطيتنا لمحة ولو بسيطة من لمحات الحياة الاعتيادية المملة للمواطن المغربي شبه المسيس الذي لا يعتقل ولا يختفي ولا يعذب ولا يقتل. يعني ضروري هناك حركات سياسية مستمرة بدون هذا ال ولا ايه؟ ولا انا خلاص يعني صرفت؟
لا لسه
ممكن اعرض سؤالي لانه مكمل
تفضل.
قبل ان تبدا في الكلام كنت الاحظ كثيرا مما قلته مشابها لمصر للحاله المصريه، لكن ربما هذا ما اقوله الان له علاقه بما عرضه الدكتور. بالرغم من اللي حكيته حضرتك واللي موجود في مصر اضعاف ربما اللي حكيته، هناك شيء محير او ظاهره محيره مصاحبه لهذه الكآبه التي اعدها مناسبه جدا ليوم مثل هذا. يعني كيف نتكلم في اي موضوع ليس كئيبا في يوم مثل هذا؟ اليوم بدا كئيبا وان شاء الله سينتهي كئيبا.
لا
لكن يعني هناك ظاهره مصاحبه للظواهر كلها التي اردت عليها. مثلا اذا فتحنا الجرائد المصريه وهي عديده ولا حصر لها، فنجد مقالات كثيره جدا تهاجم الحكومه بوضوح وبصراحه. ربما بعض كتاب هذه المقالات يزج بهم في السجن، لكن الاغلبيه يبدو انهم مستمرون في الكتابه. فهل يعني ربما تقصد يا دكتور ان يعرض لنا الدكتور صوره عن انتقادات سياسيه تقدم؟ ويعني يبقى السؤال، لماذا تسمح الحكومة أحيانا مثل مصر مثلا بتعبير معين وأحيانا يزج بالكتاب في السجون؟ فهل هناك ظاهرة صحفية تؤشر؟
أظن أن الجواب بسيط على هذا السؤال، لأن هناك نوعين من المعارضة. المعارضة الرسمية التي يسمح لها مثل ما هو موجود في مصر أن تنتقد الوزير فلان أو المحافظ علان، هذا موجود في المغرب. يعني يمكن أن تتكلم عن وزير مرتشي، لكن هل مسموح عندكم في مصر؟ لا أظن. لكن أطرح السؤال، أن يكتب مقال ضد مبارك؟
نعم.
في المغرب هذا ممنوع. أنا كما قدمت في البداية أن المغرب الملك المغرب يعتبر نفسه عنده قبعتان، هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، وبمجرد ما يتفوه بخطاب يصبح ساري المفعول. شكرا أنك لم تتهمني بالكذب، لكن أنا أعطيتك مصادر كثيرة يمكن أن تقرأها وتحكم بنفسك. هناك كتاب موجود كان يباع دائما قدمته أوبرا وينفري اسمه Stolen Lives، يعني اقرأه وشوف.
لو لم قدمته أوبرا وينفري لابد أنه مضبوط.
هو مضبوط. يعني الأساسي لماذا هو مضبوط وعنده مصداقية؟ لأن السيدة التي كتبته، أنا تكلمت عن أوبرا وينفري لأن عندها جمهور كبير، يعني بمجرد أن ما تتكلم عن كتاب يهرعون لقراءته. هذه السيدة التي كتبت الكتاب هي بنت أفقير، بنت الجنرال أفقير.
نعم.
وعندما تقرأ الكتاب ليس هناك أي حس للسياسة، لا لا تتكلم عن نسيها لأنها هي من الطبقة الحاكمة وتتكلم عن ما جرى لعائلتها. وترى كيف أن لا أن الحسن الثاني انتقم من عائلة لا ناقة لها ولا جمل في السياسة، باستثناء أن الوالد حاول قلبه وقتل الوالد وانتقم من العائلة. يعني الكتاب موجود وهناك كتب كثيرة، يعني إذا كنت تريد أن أعطيك لائحة وإذا تريد أن تعيش اكتئابا أكبر سوف أعطيك اللائحة. هذا ليس هذه ليست مشكلة. أنا أكمل الجواب بعد ذلك. كما قلت هناك نوعان من المعارضة، المعارضة التي يسمونها الشرعية والتي تعمل في إطار محدود، لا بد من أن تعترف بالملكية وأن تعترف بحكم الملك المطلق، وهناك من يرفض هذا الواقع ويريد حكما ديمقراطيا فعلا. إحنا لا نتكلم عن حكما اشتراكيا أو ثوريا، فقط حكما ديمقراطيا غير مؤهل.
أنا أدرس تاريخ الحركة اليسارية في العراق في الخمسينات. أنا أدرس تاريخ الحركة اليسارية في العراق في الخمسينات، فأجد نفس وسائل العنف ضد المواطنين التي وصفتها مثل السجون وتعذيب، ولكنني في نفس الوقت أجد أيضا مجال ما للمقاومة للمعارضة من قبل الشيوعيين أو حزب البعث. فأريد أن أسألك، هل ترى أي مجال للمقاومة أو للمعارضة الحقيقية في المغرب اليوم بعد ما وصف؟
طبعا هناك مقاومة خصوصا تنصب على حقوق الإنسان، يعني كل الفضائح التي تكلمنا عنها دائما تحاول أن تتناول الموضوع من حقوق الإنسان، من وجهة نظر حقوق الإنسان. أغلب الأحزاب وحتى اليساريين حتى الثوريين السابقين صار عندهم شبه اتفاق أن الملكية ستبقى، لأن ليس هناك قوة تتوفر على قوة على مقدار من الدعم من المواطنين حتى تغير النظام، أن الملكية ستبقى ولكن لا بد من تغييرها من الداخل. إذن النظام السياسي سيبقى ونحاول أن نوسع مجال الحريات الديمقراطية، وهذا من جهة. من جهة ثانية هناك إشكال كبير ليس فقط في المغرب، في كل العالم العربي، إذا لم يكن في كل العالم الإسلامي، إذا فتح المجال للنشاط الديمقراطي مثلا متمثلا في انتخابات نزيهة، 90% سوف يكسبها الإسلاميون من المحيط إلى الخليج، هم الذين يتوفرون على دعم شعبي أكبر في العالم. وهناك كثير من اليساريين وكثير من الليبراليين لا يريدون هذا، يفضلون نار الملكيات والجمهوريات والمشيخات على جهنم الإسلاميين. هذه نقطة ثانية. النقطة الأخرى هي أن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفتت معسكر أوروبا الشرقية، الماركسية لم يبقى عندها تلك الجاذبية التي كانت تجتذب الحركات اليسارية. إذن هناك فراغ كبير ما زال التقدميون واليساريون في العالم كله، ليس فقط في المغرب، في العالم كله في البحث عن نظرية بديلة للنظرية الماركسية، كيف نضمن حياة اجتماعية متقدمة بدون التفريط في الحريات الديمقراطية وحرية التعبير.
هل وجدوها؟ لا،
لهذا عندنا أزمة في العالم كله نظرا لهذا الوضع.
هل توجد أسئلة أخرى؟
لا، أنا ما زلت أعتقد أنك تبالغ.
وما دمنا نعيش
في لأنه إذا كانت الصورة بهذه القتامة لا يمكن أن أتصور أن يكون هناك تعليم سليم أن يتعلم الطلاب مبادئ التاريخ بلادهم أو أن يخرج حتى سياسيون من الدرجة العاشرة حتى، لأنه لماذا إذا كانوا سيكونوا مثل الروبوتات، فقط الروبوتات تعيش، وأي شخص عنده تفكير أو عنده أدنى اختلاف مع نظام الحكم يعنف به، يعني يعذب بهذه الطريقة البشعة. أنا أعتقد وأنت قلت وربما أمينة أيضا تعرف، التركيز الآن هو على حقوق الإنسان، كان التركيز في الماضي على أيديولوجيات بعيدة المنال، يعني أحلام طوباوية، يريدون جمهوريات فاضلة من الصفر من العدم، تنشأ هكذا وتأخذ مكان الجمهوريات الفاسدة والملكيات المستبدة. وأعتقد أن الآن المتعلمين بدأوا يدركون أن يعني مناهضة هذه القتامة وهذه القسوة تأتي في خطوة خطوة، تأتي في التدريج، تأتي في إذن نركز على حقوق الإنسان، نركز على أن كل إنسان يمثل أمام قاضي الطبيعي، نركز على أن كل متهم يكون عنده الحق في تمثيل أمام المحاكم وهكذا. فاختلفت أنواع المقاومة. المقاومة البطش بالمقاومة يأتي عندما يخاف النظام فعلا على نفسه، ونرى هذا الآن بصورة واضحة في غزة والضفة الغربية، عندما فعلا يخاف سلطة ما، تخاف سلطة ما أو نظام ما على نفسه، تخاف مصر من وجود دولة إسلامية على حدودها مثل غزة، وبالتالي تتعاون ضمنيا مع قوات الاحتلال لمنع وصول امدادات أو مساعدات للمناضلين في غزة. يعني هناك أوقات يشتد فيها هذا القمع إلى درجة وحشية، عندما يحس النظام فعلا أنه مهدد. ولكن الآن عندما لا تحس الأنظمة العربية في مجملها، لا أتكلم عن كل الأنظمة العربية، في مجملها عندما تحس الأنظمة أن يعني أمور الشعب ممكن أن تسير بإدارة الأزمات، أولا خلق الأزمات، افتعال الأزمات، ثم إدارة الأزمات ثم حل الأزمات، وهذا يلهي الناس جيدا، مثل مثلا المونديال. مصر تريد المونديال في 2010، كانت معركة طويلة، حملة طويلة لم تنجح فيها. بس مصر تريد اليونسكو أن يكون مصرية. مصر تنجح في الحصول على كأس أفريقيا لكرة القدم تقريبا كل سنتين. هذا يعني هناك الخبز والسركات والسرك شغال، وإذا كان هذا يعني ممكن يقل القمع، لأنه كما قلت في الماضي كانت هناك أنظمة شمولية، والحركات المقاومة التي كانت تقاوم هذه الأنظمة الشمولية كانت أيضا شمولية. يعني إذا كان عندك نظام عسكري شمولي، فالشيوعيون يريدون نظاما شموليا، ولكن في هذه الحالة يكون شمولي شيوعي، والإسلاميون يريدون نظاما شموليا إسلاميا. إذا تركنا هذه الأيديولوجيات الطوباوية الكاملة يعني الشاملة، ودخلنا في تفاصيل الحياة اليومية وما يكتبه مشاغبون مثل دستور إبراهيم عيسى مثلا في مصر، أو المصري اليوم، أو يعني ويقولون لا للتوريث ولا لكذا ولا لكذا، هذا لا يهدد، لأنه يتكلم على مستوى فردي أو جزئي وليس شموليا. فمرحلة تصدي الشموليات للشموليات انتهت، وأنا أتوقع أنه ستكون هناك نوع من التطور نحو شكل من أشكال الديمقراطية الشكلية الشكلانية، إلى جانب الاهتمام إلى حد ما بحقوق الإنسان، وأن هذا سيتيح للشعوب المغلوبة على أمرها أن تعيد النظر في تفكيرها، في النظرة الصورة الكبيرة. يعني مثلا عندما أعطتكم الحكومة تعويضا عن فترة الاعتقال، هذا كان اعترافا ضمنيا أن ما جرى في حقكم كان خطأ. فيعني هناك محاولة من جانب هذه الأنظمة الشمولية لإصلاح ذات البين، للتعايش مع الشعب. كيف يعني كيف تحكم شعبا من الروبوتات فقط؟
أريد أن أرد على الأستاذ فاروق وبعد ذلك أسمع سؤالك. أنا شخصيا أعتقد أن تقويمك للأحداث غير دقيق، لأن أولا يظهر أنك لا تدري أي شيء عن المغرب من الحياة السياسية.
صحيح.
ولهذا كل الأمثلة التي أعطيتها أعطيتها عن مصر. أنا لا أدعي الكلام عن ما يصير في مصر، لكن التجربة يمكن أن نعممها على العالم العربي كله، لكن التجربة في المغرب هو أن النظام أتقن لعبة ضرب البعض بالبعض الآخر. في السبعينات، في الستينات والسبعينات، الخطر الذي كان يتهدد النظام كان من اليسار، ولهذا كانت كل هذه الأوضاع الفظيعة التي تكلمت عنها وهي موثقة، لم أخترعها، هي موثقة موجود يعني مصادر. لكن انطلاقا من بداية التسعينات صار العدو بالنسبة لهذه الأنظمة هم الإسلاميين، هذا هو العدو. ولهذا كل هذه الأنظمة حاولت أن تستقطب وتتحالف مع ليبراليين وشيوعيين سابقين ويساريين حتى يضمنوا لها نوعا من حتى يمدوا في حياتها، لأن الخطر الكبير بالنسبة لهم هم الإسلاميين. ومن هذه من هذا المنظور لا أرى أي تقدم، أرى أنها كأنهم يلعبون الشطرنج يضربون هذا بذاك. ولهذا أين دائما لا بد أن يبقى نصب أعيننا مستقبل الشعب، مستقبل الديمقراطية، مستقبل التقدم. هل أنظمة مثل هذه تضمن هذا المستقبل، أم أن الإنسان يطلب السلامة ويقول ما دمت غير قادر على تغيير الأوضاع فالأخلاق وحاول الصبر. سؤال.
أنا يعني كنت فقط أتساءل لماذا يعني خرجت تتحدث عن الاعتقاد في المغرب وليس يعني أي اعتقاد آخر، يعني لماذا مغرب بالذات؟
لأنني أنا مغربي.
لما أنا مغربي.
أنا مغربي وأعرف المغرب أكثر منه. لا يمكن أن أتكلم عن مصر لأنني لم أعيش تجربة في مصر. يمكن قريت أقدام العارية وقريت كتب كثيرة، العين ذات الجفن المعدنية، لكن هذا لا يؤهلني الكلام عن مصر.
هل هل أثرت الاعتقالات عن المغرب على الـ على الـ على الـ البلاد المجاورة للمغرب ولا
لم أفهم السؤال، يعني هل كان هناك اعتقالات مثلا في الجزائر وتونس؟ طبعا
كان هناك اعتقالات في المغرب، ولكن هل أثرت هذه الاعتقالات التي حدثت في المغرب على باقي الدول المجاورة للمغرب؟
مثل تأثير
الجزائر تونس،
يعني
ما نوع التأثير؟ يعني هل أثارت بعض الناس، يعني هل أحدثت أي تأثير، هل أثار بعض
المشاهير؟ أحدثت تأثيرا طفيفا جدا، لأن الأنظمة مهما ولو أنها أنظمة ثورية دائما تنظر إلى مصلحتها في المقام الأول. إذا كان هناك مثلا الجزائر التي كان يحكمها الرئيس هواري بومدين الذي كان يعتبر اشتراكيا وثوريا، كان تعامله مع الأحداث في المغرب تعاملا مصلحيا. عندما تكون أزمة كبيرة بين المغرب والجزائر، الجزائر تساند المعارضة في المغرب، وعندما يصطلح الرئيسان أو الرئيس والملك طبعا الضحية هي المعارضة. يعني مثل أظن أن هذا قانون يسري على كل الدول. إذن كل دولة تتعامل مع مصلحتها كدولة أولا، ليس في صالح الشعوب الأخرى. نعم.
يعني هناك نقطة ليست واضحة لي، لأنه أنا أيضا أجهل الكثير عن المغرب. ما هي أنا أعرف طبعا أن هناك بعض الأنظمة الشمولية العربية التي تمت ملاحقتها كنظام صدام حسين والبشير وغيرها، وطبعا لأنه أفهم لماذا، لأنه هؤلاء الناس لا يعملون لمصلحة الغرب. ولكن النقطة التي لا أفهمها، ما هي المصلحة الغربية التي يحافظ عليها الملك الحسن، التي حافظ عليها الملك الحسن وابنه محمد الخامس، التي خولت الغرب أو يعني جعلت الغرب يتغاضى عن كل هذه الأعمال الوحشية؟
أعطيت بعض التفسير في الأول، لأن مثلا كان هناك كان الملك يرشي كثيرا من السياسيين الفرنسيين يأتون قضاء عطلة على حساب الشعب المغربي في أحسن الفنادق. ولما يغادرون في هذا الكتاب الذي ذكرته لجيل بيرو يتكلم عن هذا بالتفصيل، ولما يغادرون المغرب يحملون شنطة مليئة بالدولارات، هذه يعني أبشع أنواع. لكن هناك مصلحة أخرى، مصلحة استراتيجية. يعني في المغرب هناك قواعد، قاعدة أمريكية وأكبر قاعدة في إفريقيا للتجسس للسي آي في المغرب، يعني يضمن لهم هذه. كذلك هناك المغرب يعتبر منطقة نفوذ فرنسا، يعني أكبر المصالح الاقتصادية في المغرب تملكها فرنسا، يعني هناك واضح العلاقة.
هل هناك وقت أو وصلنا لساعة رابعة؟ ليس عندي ساعة. أوكي، شكرا جزيلا يا أبي.
لا شكرا على